أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كلامنا في تفسير سورة العلق، وقد تعرضنا لجملة مما ذكره السيد الطباطبائي رحمه الله في تفسير الميزان في تفسير هذه السورة، وتعقبناه بما يبين موقفنا من القسم الذي ذكرناه من كلامه، وقلنا إنه ذكر كلاما آخر ولنا عليه تعليقات، فلا بد أن نبين كلامه ثم نعلق بما لدينا من التعليقات على كلامه. تقدم أنه قال إن القراءة في اللغة هي الجمع، ولكنها تطلق بإطلاقات ثلاثة: جمع الحروف في الذهن، وجمعها على اللسان، وجمعها في أذن السامع. وقلنا إن هذا الذي ذكره في أن للقراءة هذه الإطلاقات هذا صحيح، وأما كلام أهل اللغة فلنا عليه تحفظ. ونضيف إلى ما ذكره وجها آخر أو إطلاقا آخر من إطلاقات القراءة، وهو القراءة عن ظهر القلب من غير النظر في شيئا، وهذا إذا أردنا أن نسميه جمعا فهو جمع في السمع، غايته أن الجمع في السمع، يعني قد يكون مع النظر فيما هو مكتوب وقد يكون من غير النظر فيما هو مكتوب، أي من ظهر القلب. ما هو المقروء؟ قال رحمه الله: المقروء هو القرآن. ودليله على ذلك أن الظاهر من القراءة هو الجمع في الذهن. علقنا على هذا بأن هذا الظهور لم يذكر من شاءه. لماذا؟ مع أنه أقر بأن للقراءة إطلاقات ثلاثة: جمع الكلمات في الذهن، وجمعها في اللسان، وجمعها في السمع، لماذا يكون مقتضى الظاهر هو جمع الكلمات في الذهن؟ ما هو دليلك على هذا الظهور؟ لم يقم دليلا. على أي حال، لأنه قال هذا هو الظاهر، قال إذن فالمقصود المقروء هو القرآن. لماذا هو القرآن؟ سلمنا أن المقصود من القراءة هو جمع الكلمات في الذهن. هل الكلمات الوحيدة التي يمكن جمعها في الذهن هي القرآن؟ حتى تقول حيث أثبتنا أن المقصود جمع الكلمات في الذهن فتعين أن يكون المقروء هو القرآن. يمكن للإنسان أن يجمع كلمات كثيرة في الذهن، مثل خطابه مع عياله مثلا في صبيحة يومه إلى غير ذلك. يعني لن نتكلم عن الشعر وأمثال ذلك، لأننا نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا القراءة هي جمع الكلمات في الذهن، سلمنا هذا. ليس هذا هو الوحيد الذي يمكن جمعه في الذهن. طيب، ثم قال إنه جاء لفظ باسم ربك تسلية، سأقرأ عبارته لأني لو قلتها من ظهر القلب ربما استوحشتم منها، فلابد أن أقرأها لأتعقب. قال رحمه الله في كلمة ربك: ونترك هذا إلى ما بعد. يوجد شيء قلنا لنا عليه ملاحظة أيضا لم نبينها فيما سبق، وهو أنه يقول إن القراءة بمعنى القراءة الذهنية، هذا هو المعنى الأول الذي ذكره، جمع الكلمات في الذهن، وأن تكون باسم ربك أي مبتدئا بسم الله، والمقصود بالقراءة تلقي الوحي. فما هي الحصيلة إذن؟ الحصيلة هي أنه إذا قرئ عليك القرآن أردت أن تتلقاه فابدأ ببسم الله، وهذا أبعد معنى يمكن تصوره للآية. هو لم يصرح بهذا، ولكن نتيجة تفسيره هي هذه، أنه إذا كنت في مقام تلقي الوحي فابدأ. أنت بأي شيء تبدأ؟ أنت في مقام التلقي، لا تريد أن تتكلم، فابدأ ببسم الله. طيب هو ليس في مقام الكلام، كيف يبدأ؟ لو أنه إذا أردت أن توصل الوحي، إذا أردت أن تبلغ الوحي للناس، ابدأ ببسم الله، هذا معنى مناسب. أما إذا أريد، إذا كنت تتلقى الوحي فابدأ ببسم الله، هذا غير مناسب. على أي حال، قال رحمه الله: فإن المشركين كانوا يقولون إن الله سبحانه ليس له إلا الخلق والإيجاد، وأما الربوبية وهي الملك والتدبير فلمقرب خلقه. فدفعه الله بقوله: ربك الذي خلق، الناس على أن الربوبية والخلق له وحده. قلنا إن المشركين ليسوا سواء، المشركون من قديم الزمان والمشركون في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ليسوا سواء. منهم من كان يعتقد أن الخالق هو الله وحده، ومنهم من كان ينكر ذلك ويعتقد تعدد الخالق. منهم من كان يعتقد أن المدبر واحد، ومنهم من كان يعتقد تعدد المدبر. منهم من كان يعتقد أن المدبر واحد، أخبر عنهم القرآن الكريم في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهؤلاء موحدون في توحيد التدبير وتوحيد الخلق وتوحيد الرزق من السماء، يعني إذا أردنا أن نكون حرفيين في فهم الآية توحيد الرزق من السماء وتوحيد المالك للسمع والبصر والقادر على إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي هو الله وحده في اعتقاد هؤلاء. ولكن هل هؤلاء هم جميع المشركين؟ هل هذا هو حال جميع المشركين؟ ليس في الآية حديث عن جميع المشركين، يوجد في الآية حديث عن طائفة لو سألهم رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه الأسئلة لأجابوا بالتوحيد. ومنهم الذين أخبر عنهم الله سبحانه في قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإذن هؤلاء موحدون للخالق، لكن كلامنا ليس في توحيد الخالق بل في توحيد التدبير. فالآية الأولى التي قرأناها فيها ما يبين أن هذا الفريق من المشركين كان يوحد توحيد التدبير، يوحد الله في التدبير. ولكن هل الرب هو المالك المدبر؟ والكلام في التفسير ليس في تحديد المصداق. الرب هو الإله المالك المدبر الخالق الرازق المحيي المميت، هذا كله حق، لكن الكلام في معنى الرب من حيث المفهوم. كلمة الرب هل تدل بحسب الدلالة اللغوية على المدبر أم لا؟ هل تدل بحسب الدلالة اللغوية على المالك أم لا؟ الكلام في هذا. هو رحمه الله عرف الربوبية بالملك والتدبير، وهذا فيه نظر، بل الربوبية هي التدبير. نعم المالك دل العقل على أنه هو المدبر، لكن العقل يثبت التلازم الوجودي، العقل لا يتكلم عن المداليل اللغوية، ما هو معنى كلمة رب في اللغة. العقل يقول من كان ربا من كان مالكا فهو المدبر، سمه رب سمه قد سمه خدا، أي تسمية سميتها بأي لغة، العقل لا يتحدث في المداليل اللغوية. لو لم توجد لغة من أصل فإن العقل له أحكامه، يقول الخالق المالك المدبر واحد، يوجد تلازم وجودي بين هذه المعاني بأي لفظ سميتها. فإذا التلازم الوجودي شيء، والوحدة المفهومية شيء آخر. لابد أن نضرب مثالا عرفيا بغير هذه المعاني التي قد يصعب تحصيلها. المثال المعروف في المنطق وغيره للتلازم الوجودي، التلازم الوجودي بين القلم والورقة. لو أن أباك أراد أن يكتب شيئا فقال أحضر لي ورقة، فيلزمك إحضار الورقة والقلم، وإن لم يذكر القلم لم للتلازم بينهما. لكن هذا التلازم تلازم من حيث الوجود، أما من حيث المفهوم فكلمة الورقة لها مدلول مخالف عن مدلول كلمة القلم. أو خذ مثالا آخر بالأنف والعينين. الأنف تختلف يختلف معناه عن معنى كلمة العين، وإن كان من حيث الوجود الأنف مجاور للعين ويوجد تلازم بينهما وجوديا، لكن المفهوم من هذا غير المفهوم من ذاك. مدلول كلمة عين في اللغة يختلف عن مدلول كلمة أنف. وهكذا كلمة الرب، فإن المدلول اللغوي لكلمة الرب هو المدبر، وأما المالك فهو أجنبي من حيث المدلول اللغوي لا من حيث الوجود، أجنبي عن الرب. قال رحمه الله: ففي الكلام احتجاج على توحيد الربوبية، عن اقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول في هذا احتجاج على توحيد الربوبية، ونقول كلامه رحمه الله يحتاج إلى تفسير، هذا التفسير محتاج إلى تفسير، وفيه احتمالا نحتمل أن مراده رحمه الله معنيان، يعني أحد هذين المعنيين. الأول أن الآيات تبين لطف الله سبحانه في تدبيره للإنسان، حيث ذكرت أن الله خلق الإنسان من علق وعلمه بالقلم، فهذا من لطف الله في تدبيره للإنسان ونقله من طور إلى طور. وفي بيان ذلك إقامة الحجة على الإنسان، فيلزمه أن يشكر ربه الذي أخرجه من طور إلى طور، ومن شكره لربه أن يؤمن به، فإذا كفر كان قد خالف الحجة التي أقيمت عليه، أي كان معاندا في كفره. هذا هو المعنى الأول الذي تحتمله عبارة السيد. والمعنى الثاني أنه يريد إن الآيات أقامت الدليل على أن الرب واحد، وظاهر عبارته بالمعنى الثاني ألصق. يقول في الكلام احتجاج على توحيد الربوبية، ونحن لابد أن ندرس الاحتمالين في تفسير كلامه، فإننا لا نرى في الآيات دلالة على أي واحد من المعنيين اللذين ذكرهما. ونعيد ما قلناه بالأمس، ليس معنى هذا أننا ننكر أن المعاني التي ذكرها حق، لكن كون المعنى الذي ذكره حقا شيء، وكون الآية في بيان هذا المعنى الحق شيء آخر. إبراهيم نبي، هذا حق أم لا؟ موسى نبي، حق أم لا؟ لكن هل هذه الآية التي نحن بصددها تتحدث عن نبوة موسى أو نبوة إبراهيم؟ لا. طيب، أما قبح كفر الإنسان فهذا حق، ولكن القبح هل هو لأجل أن الله سبحانه هو الخالق والمدبر له؟ هل هذا هو موضوع حكم العقل بقبح الكفر؟ لماذا لا؟ الجواب ليس هذا هو موضوع حكم العقل. لماذا؟ هو قبيح، ولكن ما هو موضوع حكم العقل؟ ليس موضوع حكم العقل بقبح الكفر هو قبح كفر الإنسان لأن الله خلقه ودبره، ليس لأجل هذا يحكم العقل بالقبح، بل والدليل على أنه ليس لأجل هذا يحكم العقل بقبح الكفر أن من أنه لو كان ثمة عبد وهو مخلوق ومدبر من الله، لأن الجميع مخلوقون ومدبرون، لو كان ثمة عبد كان غافلا عن أن الله هو الذي خلقه ودبره، فهل هو معذور في كفره أم لا؟ عند العقل، العقل يقول لا يلام هذا لأنه غافل. إذن كون الله خلقه ودبره ليس موضوع حكم العقل بقبح الكفر، فما هو إذن موضوع حكم العقل بقبح الكفر؟ موضوعه هو علمه بأن الله خلقه ودبره. علمك أن الله خلقك ودبرك هو موضوع حكم العقل بقبح الكفر منك، أما الغافل فغير عالم. طيب، إذن الحجة إنما تكون على العبد إذا كان عالما أن الله خلقه ودبره. هل تكلمت الآية عن أن الإنسان عالم أن الله خلقه ودبره؟ لم تتكلم عن علمه، بل تكلمت عن أن الله هو الذي خلقه وهو الذي دبره، لم تقل إنك تعلم. إذن الآية ليست في مقام إقامة الحجة على الإنسان وأنه يجب عليك أن تؤمن وكفرك قبيح، الآية ليست في هذا السياق. هذا حق، كفر الإنسان حق، لكن الكلام هل الآية في هذا السياق تتحدث عن هذا المعنى؟ الجواب لا. إذن هذا هو التفسير الأول. وأما التفسير الثاني وهو أن الآية تتضمن الدليل على أن الله هو الخالق المدبر وحده، فقد قلنا في التعليق عليه فيما سبق إن الآية ليس فيها ما يدل على الحصر. نحن نعلم من الخارج، يعني ليس من الدلالة اللفظية للآية، أن الله سبحانه وحده الخالق وأنه وحده المدبر، لكن الآية ليس فيها ما يدل على الحصر، ليس فيها إنما هو الذي خلقك، إنما هو ربك، أو لا رب لك إلا هو، لا مدبر لك إلا هو، لا خالق لك إلا، ليس في الآية شيء من أدوات الحصر، فمن أين استفدت الحصر؟ فإذن إذا لم تكن الآية دالة على الحصر والوحدانية، فمن طريق أولى ألا تكون ناظرة إلى إقامة الدليل على الوحدانية. هو يقول إن الآية تقيم الدليل على وحدانية الله في خلقه وفي تدبيره، ونحن نقول الآية ليس فيها أداة تثبت الحصر والوحدانية. طيب، فإذن فلا بد من صياغة دليلا وتقرير دلالة الآية على الحصر، وإن لم يذكره السيد لابد أن نتبرع، لأن السيد من عمالقة المفكرين، فلا بد أن نتبرع إذا ذكر كلاما وجدناه بالنظر الأولي ليس بذاك القوي، لا بد من التأمل والتدبر لاستخراج وجه يصلح أن يكون مرادا له رحمه الله. يمكن تقرير دلالة الآية على وحدانية الرب بأن الآية قالت اقرأ باسم ربك، ولو كان له صلى الله عليه وآله أرباب لقالت اقرأ بأسماء أربابك. فإذا من وحدة الاسم ووحدة الرب المضاف إليك تدل الآية على أن الرب واحد. وقد يعترض على هذه الدلالة بأن الآية قيدت هذا الرب بالذي خلق، فإذا يجوز أن يكون اقرأ لك أرباب متعددون، يعني يجوز لغويا لا يجوز عقلا ولا دينا، يجوز لغوي الكلام هنا بحث تفسيري، فهو في جانب منه بحث دلالي لغوي، نحن لن ننظر في المعاني، نريد أن كأن أذهاننا خالية من كل معلومة ونريد أن نحصل المعلومات من خلال اللفظ، فلأجل هذا تجدون ربما تجدون بعض المعاني تقولون هذا مثلا هذا كفر، لكن الذي يدعون للجري من هذا الوجه هو أن الكلام تفسيري وليس في بيان العقيدة، نحن هنا لسنا نريد أن نبين العقيدة، نريد أن نفهم المداليل اللغوية للآيات، وإذا كان في هذا صعوبة نتجاوزه. نعم، إذن فالآية قد يقول المعترض قد يعترض بأن الآية يجوز أن يكون معناها لك أرباب متعددون ولكن اقرأ باسم أحد أربابك وهو الرب الذي خلقك، فالتقييد إذن لإخراج سائر الأرباب، فأين توحيد الربوبية الذي قلته أيها السيد أن الآية تثبت توحيد الربوبية؟ ولكن هذا الاعتراض مردود. أولا بأن دلالة الآية على وحدة الرب الذي خلق كاف في المطلوب، لأننا نريد إثبات وحدة الرب الذي خلق، أنت الآن تسلم أن الرب الذي خلق واحد، غايته أنك تدعي أنه الآية تجوز أن يكون في البين أربابا غير الرب الذي خلق، إذن السيد يقول أنا أريد الآن أثبت وحدة الرب الذي خلق وأنت سلمت بهذا. ثانيا بأننا نجزم هذا الاحتمال الذي أبديته في الآية أيها المعترض، أنت أبديت احتمالا أن تكون الآية بمعنى لك أرباب متعددون لا تسبح باسم سائر الأرباب وإنما سبح باسم الرب الذي خلق. طيب، هذا الاحتمال الذي أبديته مبني على أن يكون قوله تعالى الذي خلق قيدا للرب، والحال أنه لا يحتمل أن يكون الذي خلق قيد للرب عندنا لقيام القرائن العقلية والنقلية على أنه ليس قيدا بل هو وصف، الذي خلق وصف للرب، يعني الرب هو نفسه الذي خلق، لأنه توجد أرباب، والذي يلزمك أن تسبح باسمه هو الرب الذي خلق، على أن يكون قيدا لإخراج سائر الأرباب، بل هو وصف. وإذا كان وصفا فلا يأتي هذا الاحتمال الذي ذكرته. قلنا توجد أدلة عقلية ونقلية. الأدلة العقلية كثيرة، الأدلة النقلية أيضا كثيرة، ولكننا لأن كلامنا تفسيري فسنذكر قرينة نقلية موجودة في نفس الآيات، ليكون حديثنا مستخرجا من الآيات نفسها، من آيات هذه السورة. القرينة اللفظية الموجودة في الآيات هي الآية التي بعد بعدها، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هناك لا تحتمل، يعني لا يحتمل. إن احتمل معترض فنقول له عقلك ضيق. لا يحتمل أن يكون الرب الأكرم مطلقا وأن يكون الذي علم بالقلم تقييدا له، لأن الرب الأكرم واحد. فإذا الذي علم بالقلم وصف وليس قيدا. إن احتملت أن الرب متعدد والذي خلق تقييد له، لو سلمنا هذا فلا يسعك أن تقول أحتمل أن الأكرم متعدد والذي علم بالقلم تقييد له، بل يتعين أن يكون وصفا. والسياق قرينة على أن الذي علم بالقلم على أي نحو أريد، فالذي خلق قد أريد به هذا النحو. قال رحمه الله، أي السيد الطباطبائي: والكلام مسوق. هذا هو الكلام الذي قلنا لابد أن نقرأه بلفظه لئلا تستوحشوا. قال: والكلام مسوق لتقوية نفس النبي صلى الله عليه وآله وإزالة القلق والاضطراب عنها. مراده رحمه الله أن معنى الآية، ما هو معنى الآية على تفسير السيد؟ إن معنى الآية هو إن أمر الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب بالقراءة يقلقه. شخص لا يقرأ ولا يكتب تقول له اقرأ، يوجب له اضطرابا، ماذا أصنع؟ لأنه تكليف بما لا يطاق. فبينت الآية أن الله سبحانه سيمكنه من القراءة فأزالت عنه القلق والاضطراب وإن كان أميا. طيب، هذا ما قاله رحمه الله. ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعرضه قلق ولا اضطراب وحاشاه، هذا أولا. وثانيا، سنمشي معك خطوة خطوة. أمر الأمي بالقراءة لا يوجب اضطرابا حتى لغير رسول الله صلى الله عليه وآله، أيا كان الإنسان. إذا كان أميا وأمر بالقراءة فلن يحصل له اضطراب أبدا، وذلك لأن الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب إذا أمر بالقراءة، فإذا كان فطنا فلا بد أن يستفصل، أي يقول للآمر أخبرني ما هو مرادك بالقراءة. ونحن كلامنا مع السيد صاحب الميزان الذي قال للقراءة إطلاقات ثلاثة: الجمع في الذهن، والجمع في اللسان، والجمع في السمع. لابد أن يحافظ على ما أصله. طيب، المأمور بالقراءة الآن، دعك من رسول الله صلى الله عليه وآله نتكلم، يعني دعك من الحديث عن هذه الصورة الذهنية عنه صلى الله عليه وآله، لنتكلم عن أي شخص أمي لو أمر بالقراءة وكان فاطنا، ما الذي يصنع؟ ينبغي له أن يستفصل، يقول للآمر: ما هو مقصودك بالقراءة التي تطلبها مني؟ هل مقصودك أن أنظر فيما هو مكتوب على الورق وشبهه وأن أجمعه في ذهني بحسب تعبير السيد؟ هذا مقصودك؟ أم مقصودك أن أتلو شيئا عن ظهر قلبي؟ ألا ينبغي له إذا كان فطنا، ألا ينبغي له أن يسأل هذا السؤال؟ طيب، فإذا عين له الآمر أحد المعنيين، فنقول تارة نختار هذا وثانية وأخرى نختار الثاني، يعني لا يلزم ما ذكره السيد على أي تقدير. فإذا قال الآمر: أريد بالقراءة التي أمرتك بها أن تنظر في الكتابة المرسومة على الورق وشبهه وأن تجمعها في ذهنك، فماذا يصنع المأمور الأمي؟ إذا كان فطنا فيقول له: أمهلني أتعلم القراءة ثم أقرأ، أمهلني. وهو معذور ما دام في الطلب، يعني ما دام يتعلم فإذا هو معذور في ترك القراءة في هذه المدة، فإذا تعلم قرأ. أي اضطراب وأي قلق؟ لا يلزم من ذلك لا قلق ولا اضطراب. هذا مع أن الآمر الذي فرضناه في المثال آمر قد يظلم، يعني مثل مثلا مدرس أو أب أو ما شاكل. فإذا الأمر بالقراءة لا يوجب اضطرابا على هذا التقدير، هذا إذا أراد الآمر بالقراءة القراءة بهذا المعنى. وأما إذا أراد من القراءة التي أمر بها تلاوة شيئا عن ظهر القلب، فأي فرق بين الأمي وبين غيره في ذلك؟ لا يوجد فرق. إذا كان المقصود احفظ أو أتلو ما أنت حافظ له، هذا هو المقصود، أتلو ما أنت حافظ له، لماذا يضطرب؟ تارة ليس حافظا لشيء، يقول أنا لست حافظا لشيء، لست حافظا لشعر ولا لنثر ولا لأسماء أطفالي ولا للطعام الذي أكلته اليوم، لست حافظا لشيء ألبت. إذا لم يكن حافظا لشيء استمهل حتى يحفظ شيئا ويتلو عليه. إذن الأمر بالقراءة إذا خوطب به الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب لا يوجب اضطرابا البتة، إذا كان المأمور فطنا، هذا في غير رسول الله صلى الله عليه وآله، فكيف به صلى الله عليه وآله؟ طيب، إذن ماذا تصنع بهذه الآيات؟ إذا لم تكن هذه الآيات لتقوية قلب النبي صلى الله عليه وآله وإزالة الاضطراب عنه كما يقول السيد. إذا ماذا تصنع بها؟ لأي شيء سيقت هذه الآيات؟ الجواب: هذه الآيات فيها يوجد صدى عندي، فيها بيان نعم الله سبحانه، وبيان نعم الله سبحانه لا يلزم أن يكون لإزالة قلق واضطراب كما يقول السيد. حال هذه الآيات من هذا الوجه، أي من جهة أنها بصدد تعداد نعم الله سبحانه، حالها حال قوله تعالى: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ألم يجدك يتيما فآوى، تعداد نعم الله سبحانه، ألم نشرح لك صدرك. هذه الآيات الواردة في تعداد نعم الله. نعم، ذكر نعم الله سبحانه له حكمة وغرض، ليس عبثا، هذا نعلمه من فعل كل حكيما، كل حكيما فإنما يفعل عن حكمة وغرض، لا يفعل سفها، هذا نعلمه بالعقل. والحكمة المناسبة للمقام ما هي؟ ليست تقوية قلب النبي صلى الله عليه وآله وإزالة الاضطراب عنه، بل الحكمة المناسبة للمقام هي تسلية قلب النبي صلى الله عليه وآله، ليست تقوية، تسلية قلب النبي صلى الله عليه وآله. حالها حال قوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كلامهم مؤذن، وطبيعي أن من كانت روحه لطيفة كلما كانت الروح ألطف كان الأذى عليها أشد، ومثل قوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكر، ومثل قوله تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فليست للتقوية بل للتسلية. قوله تعالى: إن إلى ربك الرجعى، قال رحمه الله: الظاهر من سياق الوعيد الآتي أنه وعيد وتهديد بالموت والبعث. يقول قوله تعالى: إن إلى ربك الرجعى، الظاهر أنه وعيد. لماذا؟ لأن الآيات الأخيرة في السورة فيها تهديد لأبي جهل، ونقول إن هذه الآية ليست متصلة بتلك الآيات ليكون اشتمال تلك الآيات على الوعيد قرينة على كون هذه الآية أيضا للوعيد، بل يجوز أن تكون هذه الآية للتسلية، لأن الله سبحانه وعد رسوله صلى الله عليه وآله بأن الآخرة خير له من الأولى، فإذا قال له: إن إلى ربك الرجعى، هذا يزيد في تسليته. فأين الوعيد؟ هذا من جهة. ولو كانت هذه الآية متصلة بآيات الوعيد فهذا لا يجعل هذه الآية وعيدا، بل يجعلها توطئة للوعيد، تمهيدا للوعيد. والتمهيد للوعيد ليس وعيدا، وذكر رحمه الله أن الآية اشتملت على ذكر الصلاة والحال أنها أول ما نزل من القرآن، وفي هذا دلالة على أن الصلاة كانت موجودة في بدء الدعوة، وهذا يبطل القول بأن الصلاة شرعت بعد المعراج أو في المعراج. وفي هذا نظر، فإن كون هذه الآيات تتحدث عن الصلاة، عن صلاة من؟ صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. والصلاة التي شرعت في المعراج أي صلاة؟ الصلاة على المؤمنين، ولا تلازم بينهما، يجوز بل نجزم، ليس يجوز قطعا، ولكن نريد يعني أنه أيسر شيء يمكن أن يقال، يجوز أن يكون قد شرع لرسول الله صلى الله عليه وآله صلاة وكان يصلي بها في أول البعثة، بل قبل البعثة إذ كان يذهب إلى غار حراء ويتهجد، وأن تكون قد شرعت لعامة المسلمين صلاة في المعراج.
نعم. حتى في معنى أن ما ورد في الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأمير المؤمنين أحمد بن طارق السلام والسيدة خديجة.
نعم.
وهما من الناس.
نعم. أيضا هذا ليس فيه دلالة على ذاك.
يعني يصليان خلفه بالصلاة التي تختلف عن الصلاة.
نعم. نعم، سيأتي التعليق على كلام السيد الخوي. قال رحمه الله: وسياق الآيات على تقدير كون السورة أول ما نزل من القرآن ونزولها دفعة واحدة. طبعا كون هذه السورة أول ما نزل من القرآن هو الرأي الذي رجحه رحمه الله تقدم، ولكن نقول إن هذا لا ينبني على ذاك، بل هذا ينبني على أن هذه السورة من أوائل ما نزل، سواء كانت أول أو ثاني أو عاشر أو مثلا العشرين، الدلالة ثابتة. قال: سياق الآيات يدل على صلاة النبي صلى الله عليه وآله قبل نزول القرآن، وفيه دلالة على نبوته قبل رسالته بالقرآن. وأما ما ذكره بعضهم أنه لم تكن الصلاة مفروضة في أول البعثة وإنما شرعت ليلة المعراج على ما في الأخبار، ففيه أن المسلم من دلالتها أن الصلوات الخمس اليومية إنما فرضت بهيئتها الخاصة ركعتين ركعتين ليلة المعراج، ولا دلالة فيها على عدم تشريعها قبل، يقصد تشريع الصلاة لا تشريع الصلوات اليومية. ثم ذكر رحمه الله شواهد على أن الصلاة كانت مشروعة قبل ذلك، منها ما جاء في سورة المدثر وما جاء في سورة المزمل، وثيابك فطهر، يعني ليس فقط فيها تكبير وفيها طهارة، هذه الصلاة صلاة مع كيفية قريبة من الصلاة المشروعة في حقنا. وإن لم يظهر فيها من كيفيتها إلا أنها كانت مشتملة على تلاوة شيء من القرآن والسجود، لا يوجد أكثر من ذلك، الطهارة على الأقل طهارة الثوب يعني والتكبير كيفما كان. وأما الروايات التي فيها صلاة النبي صلى الله عليه وآله مع خديجة وعليا في أوائل البعثة، يقول هذا أيضا لم يرد فيه كيفية الصلاة، وهذا كلام متين منه رحمه الله. فالصلاة إذن كانت مشروعة بدلالة هذه السور، ليس بدلالة سورة العلق وحدها، بل سورة العلق والمزمل والمدثر تدل على أن الصلاة كانت مشروعة. أما الكيفية فلسنا نعلمها. السيد الخوئي قلنا سنتعرض لكلامه، وكلام صاحب الميزان هنا كما قلنا متين، أما كلام السيد الخوئي رحمه الله الذي نريد أن نتعرض له فهو كلامه الذي ذكره في تفسير البيان في بحث آخر غير هذا البحث، في حديثه عن سورة الفاتحة، هل هي مكية أو مدنية، أهي مكية أم مدنية، اختلفوا في ذلك، فقيل إنها مكية وقيل إنها مدنية، والسيد الخوئي رحمه الله يرى أن سورة الفاتحة مكية، وذكر لذلك دليلين، الدليل الأول لا يعنينا، والدليل الثاني قال أن الصلاة شرعت في مكة، وهذا ضروري لدى جميع المسلمين، ولم تعهد في الإسلام صلاة بغير فاتحة الكتاب، وقد صرح النبي صلى الله عليه وآله بذلك بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث منقول عن طريق الإمامية وغيرهم، انتهى كلام السيد الخوئي. ونقول كيف تعهد الصلاة من غير فاتحة الكتاب في مكة، كيف تعهد، كيف تريد أن تعهد الصلاة في مكة بغير فاتحة الكتاب؟ إما أن تكون أنت معاصرا يعني في جيل المصلين ولم تصلي هذه الصلاة تقول لم نعهد، وأن تكون منهم تقول لم نعهدها، أو تنظر في نقل المصلين تقول لم نجد في أخبار المصلين في تلك الفترة صلاة من دون فاتحة الكتاب، فهذا يقال حينئذ على أي من هذين التقديرين لم نعهد صلاة بين المسلمين بدون فاتحة كتاب. وأما إذا كان عدد المصلين قليلا كما هو الحال كذلك في مكة، كان عدد المصلين قليلا والمصلون لم يخبرون عن كيفية صلاتهم لا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر الناس عن كيفية صلاته في مكة، ولا أمير المؤمنين عليه السلام أخبر الناس عن كيفية صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يأتي التكليف العام بالصلاة، ولا خديجة صلوات الله عليها أخبرت عن كيفية صلاتها، ولا جعفر الطيار الذي ورد عن أبي طالب عليه السلام أنه قال له صل جناح ابن عمك أخبرنا عن كيفية صلاته. فممن نعلم كيفية الصلاة في مكة؟ طبيعي أن لا تعهد الصلاة، لأن الذين كانوا يصلون وهم قلة لم يخبروا عن كيفية تلك الصلاة، ليست تكليفنا، لماذا يخبرون؟ هذا ليس من تشريعنا حتى يلزمهم أن حتى يكون من وظيفة النبي أن يبلغ، هذا تشريع يخصه. قد تكون بعض التشريعات تخص النبي صلى الله عليه وآله ويبلغ لكي يبين للأمة أن لا تتأسى به في هذا الفعل، مثل التزويج الجمع بين أكثر من أربع حتى لا يأتي شخص فيقول أنا أريد أن أتزوج بخمس لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد جمع بين خمس، فهذا يبينه رسول الله صلى الله عليه وآله أنه تشريع يخصني. أما كيفية صلاته ولم ينقلها أحد، كيفية صلاته يعني ما قبل التشريع العام لم ينقلها أحد، فهذه ليست مما يخشى أنه إذا لم يبين أن يفعلها الناس استنادا إلى التأسي، فلا يلزمه أن يبين، ولا يلزم علي عليه السلام ولا خديجة ولا جعفر أن يبينوا، فطبيعي أن لا تعهد. ولكن كون الصلاة في مكة بغير فاتحة الكتاب لم تعهد لا يعني أن الصلاة لم تقع من غير فاتحة الكتاب، على أننا لا ندري عن كيفية صلاتهم صلوات الله وسلامه عليهم، يعني من أين لنا أنه صلى الله عليه وآله لم يكن يقرأ بفاتحة الكتاب؟ هب أن فاتحة الكتاب مدنية، هب ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي، من أين لك أنه لم يكن يصلي بفاتحة الكتاب؟ وهل علمه صلى الله عليه وآله بفاتحة الكتاب كان في زمن النزول الذي بلغ ونشر لفاتحة الكتاب؟ أم يجوز العقل أن يكون لفاتحة الكتاب نزول قبل هذا النزول، سواء كان النزول دفعيا أم تدريجيا، سواء كان نزولا على قلبه صلى الله عليه وآله أم كان نزولا على سمعه؟ العقل يجوز كل هذا، فإذا ليس لنا حجة أنه كانت تلك الصلاة بغير فاتحة الكتاب. وكيفما كان ففي هذه الآيات دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي في مكة، وأما الكيفية فلا نعلمها، والحمد لله أولا وآخر.
سؤال خارج الدرس، ما الفرق بين الأصوليون والأخباريون؟ سبب المنشأ بينهم، سبب الفرق بينهم؟
نعم، أكاديميا الأخباريون ينسبون إلى الأخبار، وسبب نسبتهم إلى الأخبار سبب منطقي، لأنهم ينفون حجية ما سوى الأخبار، ويقولون إن المأخذ الوحيد للأحكام الشرعية هو الأخبار والروايات. أما القرآن الكريم فيقولون هو كتاب الله، ولكنه لا يعرف كتاب الله إلا من خوطب به ومن علمه من خوطب به. فإذن القرآن الكريم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله، ويعرفه الأئمة الطاهرين الذين أودعهم رسول الله صلى الله عليه وآله علم الكتاب. فإذا نظرنا إلى الكتاب لنستدل به وحده فهذا رجوع إلى الكتاب ونحن لسنا عالمين بما فيه، فهذا باطل. وإذا رجعنا إلى الكتاب الذي فسر في الروايات فالرجوع في الحقيقة إلى الروايات، هذا بالنسبة للكتاب. وأما الإجماع فقالوا إن المخالفين هم الأصل فيه وهو الأصل لهم، لأنهم احتجوا على أصل مذهبهم بالإجماع، وهم الأصل فيه يقصدون أنهم هم الذين ابتدعوه، وإلا فلا يوجد شيء اسمه إجماع. هذا رأيهم في الإجماع. وأما العقل فقالوا إنه قد جاء في الأخبار أن عقول الرجال أبعد شيء عن دين الله. فإذا المصادر الأربعة التي يعتقدها العلماء الوصوليون أنها مآخذ للأحكام الشرعية لم يبق منها إلا الروايات، فإذا هم أخباريون، يعني يقولون المأخذ الوحيد للحكم الشرعي هو الأخبار. أما الأصوليون فجعلوا أمورا أربعة، أصولا أربعة هي مأخذ الأحكام الشرعية. هذا تفريق أكاديمي بين المدرستين، هذا هو المنشأ الذي ذكرنا، أن هؤلاء يقولون ليس لنا ما أخذ إلا الأخبار. ما هو دليلهم على هذا؟ قلنا دليلهم على أن القرآن ليس ما أخذا هو هذا، دليلهم على أن الإجماع ليس ما أخذا هو هذا، دليلهم على أن العقل ليس ما أخذا هو هذا. أما جواب الأصوليين عن هذا فقد أجابوا عن كل هذه المقالات ودفعوها، ولكن المقام لا يتسع لي يعني إيضاح كلامهم. ولكن على الإجمال قولهم إن القرآن الكريم لا يعرفه إلا من خوطب به فهذا صحيح من وجه وباطن من وجه. بعبارة أخرى هذا لا يمنع حجية القرآن. لماذا؟ لأن للقرآن رتب ومعاني طولية، وهذه المعاني الطولية يمكن أن يكون بعضها ظاهرا فنحتج به، وإن كان بعضها خفيا ونحن لا نحتج بالمعاني الخفية. إذن باطن القرآن لا نعلمه ولا نحتج به، ولكن ظاهر القرآن نحتج به. و الأخبار التي تقولون تعترفون أنها حجة هي التي ترشدنا إلى حجية القرآن. فمثلا يسأل الإمام الصادق عليه السلام كما في الرواية من أين جئت بكفاية المسح على بعض الرأس، لماذا لم تقل يجب في الوضوء أن تمسح الرأس كله. بماذا أجاب الإمام الصادق عليه السلام؟ قال في الرواية: لمكان الباء، وامسحوا برؤوسكم. لم تقل وامسحوا رؤوسكم، لو قالت وامسحوا رؤوسكم لوجب مسح الرأس كله، ولكنها قالت برؤوسكم، فدل ذلك على أن الواجب مسح بعض الرأس. وهكذا في روايات عديدة الإمام عليه السلام يرجع إلى القرآن الكريم في الاستنباط، بل إن الروايات المتواترة قد أمرت بإرجاع الرواية إلى القرآن الكريم وعرضها على كتاب الله، فما خالف كتاب الله، هذه لا توجد، أنتم حافظون شيء لا يوجد في الروايات، ما خالف كتاب الله لم نقله فهو زخرف، ولا يوجد في الروايات رواية تقول ما خالف، وإن كان المعنى صحيح، يعني الرواية التي تخالف كتاب الله نضرب بها عرض الحائط، ولكن لم يرد هذا التعبير في الروايات، ولكنه يبدو أنه يعني تعبير يعجب الزراع نباته فالتصق بأذهان الناس، حتى في الحوزة هذا ملتصق بالأذهان. على أي حال، إذن هذه الروايات المتواترة هي التي تأمرنا بالرجوع إلى الكتاب. لو لم يكن فهم الكتاب ميسورا لنا ولم يكن الكتاب العزيز حجة علينا، فكيف نرجع إليه؟ لم يتيسر لنا الرجوع إليه لو كان كذلك. إذن القرآن الكريم حجة بحكم الروايات التي تقولون تعترفون بحجيتها. وأما العقل ففي ذلك تفصيل، العقل الضروري لا يمكنكم إنكار حجيته، لأن سد باب العقل معناه إبطال الدين من رأسا، لأن إثبات الدين لا يمكن أن يكون من طريق إخبار الأنبياء، لأن إخبار الأنبياء يحتاج إلى إثبات حجية قول الأنبياء، فإذا قلت إن حجية قول الأنبياء جاء من قول الأنبياء دار لزم الدور، لابد أن تستند حجية قول الأنبياء إلى دليل عقلي لئلا يدور. فإذا لا يمكنكم سد باب العقل من رأسا. نعم، العقل ليس مطلعا على جميع حكم التشريعات وعلالها، هذا صحيح ونحن نوافقكم في هذا. والسيد الخوئي رحمه الله قال كلمة جميلة، قال: الخلاف في هذا بيزنطي، يعني بتعبير مني، الخلاف أن العقل حجة أم ليس بحجة بين الأصوليين والأخباريين لا تترتب عليه أي ثمرة. أيها الأخباريون تعالوا أخرجوا من كتب الأصوليين فتوى واحدة مستندها العقل، حتى يصير النزاع في أمر يستحق. هذه فتاوى العلماء الأصوليين بأيديكم، كتبهم بأيديكم، أخرجوا فتوى واحدة مستندهم فيها هو العقل ونحن نترك العقل، لا يوجد. لكن يوجد عند السيد الخوي، هو على أي حال السيد الخوي رحمه الله يوجد عنده حكم ليس له مأخذ إلا العقل. على أي حال لا يوجد أخباري يرد عليه. النتيجة الأمر سهل، يعني حتى الأخباريين لو أنك سألتهم في هذا الحكم الذي قال السيد رحمه الله ليس له مأخذ إلا حكم العقل، لو سألت الأخباريين عنه لقالوا الحكم كما يقول السيد الخوي، مع أنه لا يوجد دليل على هذا الحكم. لو سألت سنيا أو شيعيا لحكم كما حكم السيد الخوي، مع أنه لا يوجد لا آية ولا رواية على هذا الحكم. نعم، هذا له مناسبة إن شاء الله. فإذا حتى الأخباريون لا يمكنهم الفرار عن الالتزام بهذا الحكم. لكن النتيجة التي قالها السيد الخوي نتيجة صحيحة، هذا الخلاف بيزنطي. أنت هب أنه لا يوجد إلا حكم واحد، يعني سلمنا، وهب أنكم تخالفون فيه ولا تثبتونه، تقيمون الدنيا ولا تقعدونها بسبب اختلاف في أصل ليس لهذا الأصل أي فرع إلا فرع واحد من بين عشرة تريليونات فرع فقهي. يعني الفروع الفقهية لا حصر لها. المنهاج إذا كنتم تنظرون مثلا المنهاج فيه كذا ألف مسألة، هذا لا يعني أن الفروع الفقهية بهذا العدد. في كل مسألة أنتم اقرأوا المنهاج، في كل مسألة 60-70 مسألة. هذا بالنسبة للعقل. وأما الإجماع فالأمر فيه أيضا كذلك. لو رجعت إلى الأصوليين في الأحكام التي يستند فيها، يعني يذكر الإجماع من جملة الأدلة، لوجدتهم يتعقبون هذا الدليل بأن الإجماع المحصل منه غير حاصل، والمنقول للاستدلال به غير قابل، فيردون الإجماع عملا، وإن كان تنظيرا يقولون بحجية الإجماع، لكن الإجماع الذي يقولون بحجيته ليس له مصداق، مثل الغول والعنقاء والخل الوفي. إذا وجد صديق وفي فيوجد إجماع. والحمد لله.